لا شك أن أكثرنا قد مر بأوقات شعرنا فيها أن صديقا ما يديل لنا بمعروف. ربما أنك قد قدمت لصديقك هدية أو ساعدته بطريقة معينة، ثم أتى الوقت الذي احتجت فيه أنت إلى المساعدة فذهبت إلى صديقك طالبا منه رد المعروف. في أوقات مثل هذه غالبا ما نقول لأصدقائنا: أنا بحاجة إلى مساعدتك وأنت تدين لي بمعروف. بطرق عديدة واجه الرسول بولس حالة مثل هذه، فقد احتاج إلى خدمة ومعروف من صديقه فيليمون، فكتب رسالة فيليمون يذكره فيها بكل ما فعل لأجله ويطلب منه إسداء معروف له بالمقابل. هذا هو الدرس الرابع في سلسلتنا رسائل بولس في السجن، وأعطينا هذا الدرس عنوان بولس وفيليمون، لأننا سنلقي نظرة دقيقة على الرسالة التي كتبها بولس إلى صديقه فيليمون أحد أعضاء الكنيسة في كولوسي. سنرى كيف التمس بولس من فيليمون معروفا طالبا منه أن يتصالح مع أونيسيموس عبد فيليمون الذي آمن بالمسيح منذ فترة قريبة. تنقسم دراستنا لبولس وفيليمون إلى ثلاثة أجزاء رئيسية. أولا، سنستعرض خلفية رسالة بولس إلى فيليمون. ثانيا، سنفحص بنية ومحتوى رسالة بولس إلى فيليمون. دعونا نستكشف أولا خلفية رسالة بولس إلى فيليمون، وثالثا سنركز على التطبيق العصري لهذه الرسالة. دعونا نستكشف أولا خلفية رسالة بولس إلى فيليمون. تختلف رسالة بولس إلى فيليمون عن بقية رسائله الأخرى في السجن من ناحيتين على الأقل. أولا، إنها أقصر من الرسائل الأخرى التي كتبها أثناء وجوده في السجن، وبالحقيقة فهي تعالج قضية واحدة فقط. ومن ناحية أخرى، كتب بولس الرسالة إلى شخص واحد بدلا من الكتابة إلى كنيسة ما، أي أنها رسالة شخصية للغاية. وهذا يعني أنه كلما عرفنا المزيد عن فيليمون والأشخاص الآخرين المعنيين بالأمر، وكلما عرفنا المزيد عن الظروف التي عالجها بولس، كلما أصبحنا أفضل استعدادا لفهم تعليم بولس في هذه الرسالة وتطبيقه في حياتنا اليوم. سوف نستكشف خلفية رسالة بولس إلى فيليمون بثلاث طرق. أولا، سوف نحدد الأشخاص المعنيين بالقضية التي عالجها بولس في رسالته إلى فيليمون. ثانيا، سوف نناقش المشكلة التي أدت إلى كتابة الرسالة. وثالثا، سوف نستكشف كيف اشترك بولس بالمشكلة ووساطته. دعونا أولا نحول انتباهنا إلى الأشخاص المعنيين بهذه القضية. تذكر رسالة بولس إلى فيليمون أسماء أشخاص كثيرين مختلفين، لكننا سنركز على الأشخاص ذوي الصلة المباشرة وغير المباشرة بالمعروف الذي طلبه بولس من فيليمون. أولا، سنذكر فيليمون. ثانيا، سنحول انتباهنا إلى أونيسيموس عبد فيليمون. وأخيرا، سنذكر عددا من الأشخاص الذين كانوا بمثابة شهود على اشتراك بولس في هذه القضية بين فيليمون وأونيسيموس. دعونا نبدأ بفيليمون، ذلك الرجل الذي كتب بولس له هذه الرسالة. لم يذكر بولس مسقط رأس فيليمون في رسالته إلى فيليمون، لكن كولوسي 4:9 تشير إلى أونيسيموس عبد فيليمون كان من مواطني كولوسي دعونا نصغي إلى كلمات بولس. تيخيكوس مع أونيسيموس الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم. وحيث أن أونيسيموس كان يعيش مع سيده فيليمون أثناء كتابة رسالة كولوسي، فإن فيليمون كان ساكنا في كولوسي بدون شك. كانت كولوسي إلى حد ما مدينة صغيرة في وادي لايكوس قرب مدينتي لاودوكيا وهيرابوليس. كان وادي لايكوس يقع في إقليم فريجيا في ولاية آسيا الرومانية التي تعرف في الوقت الحاضر بآسيا الصغرى. يبدو أن فيليمون كان مشتركا بنفسه وبفاعلية في خدمة وتشجيع المؤمنين في كولوسي. مثال على ذلك تحدث بولس في رسالة فيليمون الآية السابعة عن الطريقة التي أنعش بها فيليمون المؤمنين الآخرين بمحبة. كان بولس ينظر إلى فيليمون نظرة سامية وبتقدير شديد، لدرجة أنه قال في الآية 17 أن فيليمون شريك له في خدمة الإنجيل. وربما أن بولس ذكر في الآية 2 أن فيليمون كان يستضيف الكنيسة في بيته، لكن علاوة على ذلك يبدو أنه كان لفيليمون تاريخ هام مع بولس، مما أدى إلى إقامة رابطة قوية بينهما. لنقرأ ما قاله بولس لفيليمون في الآية 19: إنك مديون لي بنفسك أيضا. في أغلب الظن إن بولس كان يقصد أن يقول أنه قاد فيليمون إلى الإيمان، مع أنه من المحتمل أنه كان قد أنقذ حياة فيليمون بالمعنى الحرفي للكلمة بطريقة أخرى. لكن مهما كان الأمر فإن فيليمون كان مدينا لبولس بمقدار كبير. بإمكاننا أن نتبين قوة علاقتهما من خلال صلوات فيليمون لإطلاق سراح بولس من السجن، ومن خلال خطة بولس للإقامة مع فيليمون بعد إطلاق سراحه من السجن. نقرأ كلمات بولس في هذا الشأن في فيليمون الآية 22: أعدد لي أيضا منزلا، لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. لا يفسر لنا الكتاب المقدس كيف تعرف بولس بفيليمون، ولكن كما رأينا في دروس سابقة يذكر لنا الكتاب المقدس أن بولس سافر عبر فريجيا أثناء رحلتيه التبشيريتين الثانية والثالثة. لكن كما رأينا فإن بولس لم يعرف الكنائس في وادي لايكوس معرفة شخصية. الحقيقة هي أننا لا نعرف كيف أصبح بولس وفيليمون صديقين، لكننا نستطيع أن نقول بكل ثقة أنهما كانا يعرفان بعضهما بعضا معرفة جيدة. الشخص الثاني الذي يجب أن نذكره هو أونيسيموس. كان أونيسيموس بحسب الآية 16 عبد فيليمون، مع أنه ليس من الواضح أي نوع من العبيد كان وبأي صفة خاصة كان يخدم فيليمون. كانت العبودية شائعة إلى درجة كبيرة في الإمبراطورية الرومانية أثناء القرن الأول، وكان العبيد على تعدد أنواعهم يشكلون ثلث سكان الإمبراطورية. كان الأغنياء يملكون العبيد، وكانت مكانة العبد تعتمد على مكانة مالكه. كان بعض العبيد الرومان غير مثقفين ويقومون بالأعمال المنزلية، لكن بعضهم كانوا مدراء منزل مثقفين أو محاسبين أو معلمين أخصاء، أو يقومون تقريبا بأي عمل ضروري. ومع أنه كان من الأفضل بشكل عام أن يكون الإنسان حرا بدلا من عبد، إلا أنه من الضروري أن نذكر أن بعض الأشخاص الفقراء كانوا يبيعون أنفسهم طوعاً ويصبحون عبيداً لكي يضمنوا الطعام والمأوى. ونحن نعرف من السجلات التاريخية للكنيسة الأولى أن بعض المؤمنين اختاروا أن يصبحوا عبيداً ليجمعوا الأموال للأعمال الخيرية مثل إطعام الفقراء. بشكل عام لم تكن حقوق الأسياد على عبيدهم مطلقة، فقد سمح القانون الروماني للعبيد أن يكسبوا المال ويقتنوا الممتلكات بما فيها عبيدا آخرين، وحتى أن يشتروا حريتهم الشخصية من أسيادهم. وبالإضافة إلى هذه الحقوق، كان عبيد كثيرون يعتقون أن ينالون حريتهم عندما كانوا يبلغون 30 من العمر، مع أن القانون لم يأمر بهذه الممارسة. لأن أونيسيموس كان عبد فيليمون، فقد كان أحد أفراد أهل بيته، ولكن بخلاف سيده لم يكن أونيسيموس مؤمنا على الأقل في بداية الأمر، غير أنه بعد أن ترك أونيسيموس بيت فيليمون ساعيا لطلب مساعدة بولس، قاده الرسول بولس إلى الإيمان بالمسيح، وازدادت محبته له بمقدار كبير. عبر بولس عن محبته لأونيسيموس في فيليمون من الآيات 10-16 قائلا: أطلب إليك لأجل ابني أونيسيموس الذي ولدته في قيودي، الذي هو أحشائي أخا محبوبا ولا سيما إلي. أشار بولس إلى أونيسيموس على أنه ابنه لأنه قاده إلى الإيمان بالمسيح، ولأنه نما محبة أبوية نحوه. بالإضافة إلى هاتين الشخصيتين الرئيسيتين، ذكر بولس عددا من أهل كولوسي في رسالته إلى فيليمون بمن فيهم أبافيا، أرخبوس، وأبيفراس. كان لكل واحد من هؤلاء الأشخاص أيضا علاقة بفيليمون. ربما أشار بولس إليهم متوقعا أن يكونوا بمثابة شهود معروفين ليساعدوه فيما طلبه من فيليمون لأجل أونيسيموس. ذكر بولس أبافيا وأرخبوس في بداية رسالة فيليمون في الآيتين 1-2 لنصغي إلى ما كتبه بولس عنهما: إلى فيليمون المحبوب والعامل معنا، وإلى أبافيا المحبوبة وأرخبوس المتجند معنا، وإلى الكنيسة التي في بيتك. إن ذكر أبافيا كأنها المحبوبة لبولس من الممكن أن يشير على أنها كانت مؤمنة، ولكن بما أن بولس ميزها عن بقية أعضاء الكنيسة فمن المحتمل أنها كانت فردا من أفراد أهل بيت فيليمون، ربما زوجته. وربما كان أرخبوس بدوره يستضيف الكنيسة المحلية في بيته، مع أنه من الممكن أن نقرأ هذه الآية وكأنها تقول أن الكنيسة كانت تجتمع في بيت فيليمون. مهما يكن الأمر وبموجب طبيعة الرسالة، فمن المحتمل أن بولس ذكر أرخبوس لأنه شخص له بعض التأثير على فيليمون، سواء كان راعيا محليا للكنيسة أو فردا من أهل بيت فيليمون. بالنسبة إلى أبيفراس، فإننا نلاحظ من دروسنا السابقة أنه كان الشخص الذي أسس الكنيسة في كولوسي، وأن الكنائس في وادي لايكوس كانت قد أرسلته ليخدم بولس في السجن. ولأنه كان مع بولس في ذلك الوقت، فإنه لم يستطع أن يكون شاهدا محليا في كولوسي، لكن مكانته في الكنيسة جعلت الآخرين يحترمون آراءه. وهكذا أرسل بولس تحية خاصة من أبيفراس. لنصغي إلى هذه الكلمات في فيلمون الآيتين 23 و24: يسلم عليك أبيفراس المأسور معي في المسيح يسوع، ومرقس وأرسترخس وديماس ولوقا العاملون معي. لاحظوا أن تحية أبيفراس ذكرت أولا، وأنها أطول من تحية الأشخاص الآخرين ومميزة عنهم. هذا التشديد على أبيفراس جعل فيلمون يعرف أن أبيفراس لم يرسل إليه تحية فحسب، لكنه أكثر من ذلك، كان يبدي اهتماما شديدا في التأكيد على استجابة فيلمون لرسالة بولس بشكل صحيح. بعدما استعرضنا الأشخاص الأكثر صلة بموضوع رسالة بولس، أصبح بإمكاننا أن نعالج المشكلة نفسها. ما الخطأ الذي حدث وأدى إلى تدخل بولس؟ ليس سرا أن بعض العمال ليس عمالا جيدين، وأن بعض الخدم ليس خدما جيدين، وأن بعض الأشخاص يرفضون تحمل مسؤولياتهم والوفاء بالتزاماتهم. ويبدو للأسف أن أونيسيموس كان أحد هؤلاء الأشخاص. إن إخفاقه وتقصيره، سواء كان بسبب الكسل أو الإهمال أو المكر، قد أغضب سيده فيلمون كثيرا، لدرجة أن أونيسيموس خاف خوفا شديدا من عقاب فيلمون له، ولذا هرب أونيسيموس من بيت فيلمون كي يتجنب هذا العقاب. لنصغي إلى كلمات بولس إلى فيلمون عن أونيسيموس في الآية 11: الذي كان قبلا غير نافع لك. نرى هنا تلاعبا بالكلمات. إن اسم أونيسيموس مشتق بالحقيقة من كلمة يونانية تعني نافع أو مفيد، لكن بولس يقول إن أونيسيموس برهن على أنه لم يكن نافعا. بهذا التلاعب بالكلمات وافق بولس مع فيلمون على أن أونيسيموس لم يكن حقيقة نافعا أو مفيدا كعبد. والأسوأ من هذا، وبحسب فيلمون الآية 18، سبب أونيسيموس خسارة كبيرة لفيلمون. لنصغي إلى كلمات بولس: ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي. يعتبر كثير من المفسرين أن هذه الآية تعني ضمنا أن أونيسيموس كان قد سرق بعض الأشياء من فيلمون، وكانت السرقة تعتبر جريمة شائعة بين العبيد الذين يقومون بالأعمال المنزلية. لكن من المحتمل أيضا أن أونيسيموس كان قد ألحق خسائر أخرى بفيلمون بطرق أخرى، مثل إدارته السيئة لموارد البيت أو خراب وخسارة الممتلكات. على كل حال، كان من حق فيلمون أن يغضب، وربما كان لأونيسيموس سبب جيد ليخاف من فيلمون. بموجب القانون الروماني كان يحق للأسياد أن يعاقبوا عبيدهم بقساوة حتى بالضرب المبرح. كان أونيسيموس خائفا وقلقا جدا من غضب فيلمون، لدرجة أنه هرب بخوف. لمح بولس إلى هذا الظرف في فيلمون الآية 15 عندما كتب الكلمات التالية: لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد. من الواضح أن فيلمون لم يكن يقصد أن يغادره أونيسيموس، وربما أنه لم يكن ليوافق على مغادرته المنزل. لكن بولس يشير إلى أنه كان لدى الله سبب إيجابي للسماح بحصول هذه الحادثة، حيث أنه غير الله أونيسيموس بسبب هذا الافتراق فأصبح أونيسيموس نافعا ومفيدا لفيلمون. في الإمبراطورية الرومانية لم يكن العبيد الذين كانوا يهربون من بيوت أسيادهم بهذه الطريقة يعتبرون بالضرورة فارين من العدالة، فإن هربوا بدون أن يكون هدفهم العودة فإنهم كانوا يعتبرون فارين من العدالة. لكن القانون كان يسمح للعبيد أن يغادروا بيوت أسيادهم مؤقتا كي يفتشوا عن نصير أو وسيط يمكنه أن يصالحهم مع أسيادهم. وقد سجل هذه الحقيقة العديد من الفقهاء الرومان. مثال على ذلك فيفيانوس الذي امتدت كتاباته ما بين العام 98 ميلادي والعام 117، ناقش هذا الموضوع كالتالي: إذا ترك عبد سيده ورجع إلى والدته فإن مسألة كونه فارا من العدالة قضية تستحق التفكير، فإذا هرب ليخفي نفسه بدون أن يعود إلى سيده فهو فار من العدالة. لكن لن يعتبر فارا من العدالة إذا كان سعى إلى تخفيف الخطأ الذي ارتكبه من خلال التماس مساعدة والدته. وبطريقة مشابهة قال بروكوليوس الذي كان يكتب في بداية القرن الأول: العبد ليس فارا من العدالة إذا ما افتكر أن سيده يريد معاقبته جسديا، فذهب إلى صديق له ليقنعه أن يدافع عنه. وقدم لنا بولس التفسير التالي في نهاية القرن الثاني: العبد الذي يذهب إلى صديق سيده ليطلب شفاعته ليس فارا من العدالة. هذه الملاحظات القانونية تبين أن القانون الروماني سمح للعبيد أن يتركوا أسيادهم طالما أنهم هربوا لطلب المساعدة من شخص آخر وليس لنيل حريتهم. إذن إن كان أونيسيموس قد هرب ليطلب من بولس أن يكون نصيره ووسيطا بينه وبين فيلمون فهو لم يكن فارا من العدالة. وكملخص لما سبق، المشكلة الأولى في بيت فيلمون كانت تكمن في أن أونيسيموس كان قد سبب خسارة لفيلمون، سواء عن قصد أو بدون قصد، عن طريق الإهمال أو الكسل أو المكر. وتضاعفت هذه المشكلة بالتوتر الناتج بين أونيسيموس وفيلمون، بما فيه ربما غضب فيلمون وتصميمه على تأديب أونيسيموس وخوف أونيسيموس أيضا. وأخيرا وصلت المشكلة إلى ذروتها عند هروب أونيسيموس من فيلمون. من المحتمل أن فيلمون افترض أن أونيسيموس كان فارا من العدالة، لكن دوافع أونيسيموس الحقيقية لم تكن معروفة وقتئذ. بعد أن تعرفنا على الأشخاص الذين ذكرهم بولس في رسالته إلى فيلمون والمشكلة التي عالجها في الرسالة، ننتقل إلى وساطة بولس بين فيلمون وأونيسيموس. سوف نتطرق إلى قضيتين عند مناقشة وساطة بولس: أولا، التماس أونيسيموس في أن يصبح بولس مدافعا عنه، وثانيا موافقة بولس للدفاع عن أونيسيموس. دعونا نفكر أولا بالتماس أونيسيموس إلى بولس. أثناء هذا الوقت كان بولس في السجن، وكما ذكرنا في دروس سابقة من المرجح أن بولس كان مسجونا في روما، مع أنه من المحتمل أيضا أنه كان في قيصرية بحرية. ولكن سواء كان في روما أو في قيصرية بحرية فإنه كان على مسافة بعيدة جدا عن كولوسي حيث كان يقطن فيلمون. بالنسبة إلى بعض علماء الكتاب المقدس كانت تلك المسافة طويلة جدا لكي يقطعها أونيسيموس، ويطلب من بولس أن يكون مدافعا عنه ووسيطا له. ونتيجة لذلك فقد استنتجوا أن أونيسيموس كان يسعى لبدء حياة جديدة بعيدا عن فيليمون، وأنه قابل بولس بالصدفة. طبعا علينا أن نقر أن الكتاب المقدس لا يخبرنا بما كان أونيسيموس يفكر عندما هرب من بيت فيليمون، ولا كيف قابل بولس في السجن. مع هذا يقدم لنا الكتاب المقدس بعض التفاصيل التي تشير إلى أن أونيسيموس كان يسعى إلى مقابلة بولس ليطلب منه أن يكون مدافعا عنه. فأولا ذهب أونيسيموس إلى المدينة التي كان بولس مسجونا فيها، وهو كان يعرف معرفة جيدة أن بولس كان يقطن هناك، لأن الكنيسة في كولوسي هي التي نظمت وكفلت مهمة أبيفراس لرعاية بولس في السجن. نقرأ عن هذه الحقيقة في كولوسي 4:12-13، حيث كتب بولس الكلمات التالية: يسلم عليكم أبيفراس الذي هو منكم عبد للمسيح، مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله، فإني أشهد فيه أن له غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين في لاودوكيا والذين في هيرابوليس. بما أن أونيسيموس كان من كولوسي، وبما أن سيده فيليمون كان عضوا بارزا في تلك الكنيسة، فإن أونيسيموس ربما عرف مكان وجود بولس. وبسبب هذه المعرفة اختار أونيسيموس تلك المدينة وجهة مقصده. وعلاوة على ذلك، عندما وصل أونيسيموس إلى المدينة سعى إلى مقابلة بولس. كان بولس تحت الإقامة الجبرية في أحد البيوت، فلم يكن ليستطيع أن يتنقل بحرية. من الصعب جدا إذن أن نتخيل أن أونيسيموس قابل بولس بالصدفة. من المحتمل أن أونيسيموس قصد مكان إقامة بولس. أخيرا كتب بولس إلى فيليمون فقط بعدما التمس أونيسيموس مساعدته وعزز مكانته لديه. أشار بولس في رسالته إلى فيليمون أنه قد حول أونيسيموس إلى الإيمان المسيحي، وأن أونيسيموس أخذ يقدم رعايته وخدماته لبولس في السجن. وبكلمات أخرى، بعدما بقى أونيسيموس مدة طويلة كافية مع بولس ليضمن أنه سيدافع عنه، أخذ يهدف إلى طلب مساعدة بولس في الوضع الذي كان فيه. بعدما ناقشنا التماس أونيسيموس إلى بولس ليصبح مدافعا عنه، أصبحنا مستعدين للتطرق إلى موافقة بولس للدفاع عن أونيسيموس أمام سيده فيليمون. لم يوافق بولس حالا على أن يقوم بدور الوسيط بين أونيسيموس وفيليمون، حيث أن أونيسيموس كان غير مؤمن وعبدا غير نافع بالمقارنة مع فيليمون الذي كان رجلا صالحا ومحبا. كان لفيليمون الحق في أن يغضب وأن يؤدب أونيسيموس، لكن لا توجد أي إشارة تبين أنه كان سيفعل هذا بظلم أو بدون إنصاف. كان يحق لفيليمون أن يعاقب أونيسيموس. إذن إن أراد بولس أن يدافع عن أونيسيموس فإن دفاعه سيكون على أساس الرحمة، لكن قبل أن يطلب الرحمة لأونيسيموس كان عليه أولا أن يقتنع بأن أونيسيموس تاب توبة حقيقية. إن عدم رغبة بولس الأولية في المساعدة بهذه القضية مسألة تثير الإعجاب، فإنه من الحماقة مسامحة الذين ارتكبوا الأخطاء لمجرد أنهم خائفون من العقاب. لنصغي إلى كلمات بولس في هذا الشأن كما وردت في روميا 13:4، حيث تحدث عن الحكام المدنيين بهذه الطريقة: لأنه خادم الله للصلاح، ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. وينطبق المبدأ نفسه على علاقات كثيرة تتضمن هياكل السلطة، مثل العلاقة بين الأهل والأولاد، وعلى البنية الاجتماعية في الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول، مثل علاقة الأسياد والعبيد. إن أصحاب السلطة الأتقياء ينفذون العقاب المناسب، لأنه عمل صائب يجب أن يقوموا به. عندما كان العبد يطلب مساعدة من صديق سيده، كان من الملائم أو ربما بشكل مثالي أن يفرض ذلك الصديق نفسه على السيد بدون أن يقتنع اقتناعا كافيا بأن ما سيقوم به هو عمل صائب. من أجل المقارنة، دعونا نلقي نظرة على مثال تاريخي، حيث طلب عبد روماني آخر مساعدة من صديق سيده. قبل عام 111 ميلادي، بفترة قصيرة، كتب عضو مجلس الشيوخ الروماني بليني الأصغر رسالة إلى صديقه سابينيانوس نيابة عن عبد محرر كان يعمل لدى سابينيانوس، وهذه الرسالة محفوظة لأجلنا عبر التاريخ. لنسخي الاقتباس من رسالة بليني: عبدك المحرر الذي قلت أنك كنت غاضبا منه أتى إلي وطرح نفسه عند قدمي وتمسك بي كما لو كنت أنت، وتضرع إلي بدموع أن أساعده، وأقنعني بتوبته الحقيقية. أنا أعتقد أنه تغير لأنه يدرك أنه ارتكب خطأ. أرجو أن تقدم بعض التنازلات من أجل شبابه ودموعه وقلبك اللطيف، ولا تعذبه وتعذب نفسك فيما بعد. لجأ هذا العبد المحرر الذي كان يخدم سابينيانوس إلى صديق سيده طلبا للمساعدة، تماما مثل ما فعل أونيسيموس. وتماما مثل بولس، لم يوافق بليني على التوسط حتى برهن العبد المحرر عن توبته ونيته الصالحة. إذن من الصواب أن نفترض أن أونيسيموس بقى في البداية مع بولس ليقنعه بنواياه الصالحة، وأثناء ذلك الوقت كرز بولس بالإنجيل لأونيسيموس وقاده الروح القدس إلى الإيمان بالمسيح. وبما أن الإيمان الحقيقي ترافقه دائما التوبة عن الخطايا، فمن الصواب أن نستنتج أن أونيسيموس تاب عن كل خطاياه التي أثارت غضب فيليمون، وهكذا أصبح أونيسيموس إنسانا جديدا بسبب حياته الجديدة في المسيح، وكرس نفسه لخدمة الرسول بولس في سجنه. وبولس بدوره أظهر اهتماما ورعاية عميقين بهذا المؤمن الجديد، وأحبه كابن له. بعدما حصل أونيسيموس على رضا بولس، كان من الملائم أن يرجع إلى فيليمون، وهكذا توجه إلى كولوسي حاملا رسالة المناصرة من بولس. بحسب رسالة بولس إلى فيليمون، ومن ناحية قانونية، كان باستطاعة أونيسيموس أن يبقى مع بولس بدون أن يصبح فارا من العدالة، لكن من الناحية الأخلاقية لم يكن هذا هو الحل الأفضل. بدلا من هذا، استلزمت القيم المسيحية مثل عمل الخير والمصالحة أن يعود أونيسيموس إلى بيت فيليمون. السبب في عودة أونيسيموس نجده في فيليمون الآيات 12 إلى 16، حيث كتب بولس هذه الكلمات: الذي رددته فأقبله الذي هو أحشائي، الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي، ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا، لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار، لكي يكون لك إلى الأبد لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد، أخا محبوبا، ولا سيما إلي، فكم بالحري إليك في الجسد والرب جميعا. أعاد بولس أونيسيموس إلى فيليمون لأنه أراد أن تكون عطية فيليمون طوعية بدلا من أن تكون إجبارية، ولأنه أراد أن يتصالح فيليمون وأونيسيموس كإخوة في المسيح. من المفترض أن مصالحتهما كانت ستتم على أفضل شكل عن طريق تقابلهما وجها لوجه، يعبر فيها أونيسيموس عن توبته ويطلب غفران فيليمون، ويسامح فيها فيليمون أونيسيموس ويقبله بالنعمة. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مدح بولس القوي لفيليمون كأخ مؤمن شديد المحبة، ودفاع بولس القوي عن أونيسيموس، فإنه يبدو أن بولس توقع هذه النتيجة. بعدما استعرضنا خلفية رسالة بولس إلى فيليمون، أصبحنا على استعداد لاستكشاف بنيتها ومحتواها، موجهين أنظارنا إلى الاستراتيجية والحجج الخاصة التي استخدمها بولس للتوسط بين أونيسيموس وفيليمون. رسالة بولس إلى فيليمون فريدة في عدة طرق. أولا، إنها رسالة بولس القانونية الوحيدة التي لا تركز على تعليم ما. في رسالته هذه كتب بولس كنصير ومدافع بدلا عن كونه معلما. وثانيا، في جميع رسائله الأخرى تقريبا كان بولس يلجأ إلى سلطته الرسولية ويطلب أن تتم الأمور كما أمر هو بها، لكنه في رسالة فيليمون اختار بولس بوضوح أن لا يعطي أمرا إلى صديقه بل أن يتعامل معه كخادم من أجل الإنجيل، وأن يطلب منه معروفا. وبالإضافة إلى ما سبق، إن رسالة فيليمون هي رسالة شخصية من بولس، يعبر فيها عن اهتمامه العميق بأونيسيموس وفيليمون معا، ويطلب طلبات معينة بناء على صداقته لهما. بالاختصار، نرى في رسالة فيليمون رجلا متواضعا من رجال الله، وهو يعمل بنشاط ويتحمل المسؤولية ويعبر عن محبة المسيح. إذن بينما نستعرض تفاصيل هذه الرسالة، سنركز اهتمامنا على مواقف وأعمال بولس المسيحية، ناظرين إلى الطريقة التي بها مارس المثل والقيم التي عبر عنها في رسائله الأخرى في السجن. إن مناقشتنا لبنية ومحتوى رسالة بولس إلى فيليمون ستتبع مخطط الرسالة ذاته، بدءا بالتحية في الآيات 1 إلى 3، ثم نلاحظ تقديم بولس الشكر إلى فيليمون في الآيات 4 إلى 7، والتماس بولس من أجل أونيسيموس في الآيات 8 إلى 21، وأخيرا نختم بالتحيات الختامية في الآيات 22 إلى 25. دعونا نبدأ بالنظر إلى التحية في الآيات 1 إلى 3. التحية التي ترد في الآيات 1 إلى 3 تبين أن بولس هو الكاتب الرئيسي للرسالة، وتذكر أن الرسالة هي أيضا من تيموثاوس، وتذكر التحية أن الرسالة موجهة بشكل رئيسي لفيلمون، كما تذكر أشخاصا آخرين يشهدون على الرسالة: أبافيا وأرخبوس والكنيسة المحلية التي كان فيلمون عضوا فيها. عرف بولس أنه كان يطلب معروفا كبيرا من فيلمون، وأنه ربما كان من الصعب على فيلمون أن يقدم له هذا المعروف، ولذا بدلا من أن يسمح للقضية بين فيلمون وأونيسيموس أن تبقى قضية خاصة، طلب بولس من أهل بيت فيلمون والكنيسة أن يشهدوا على مناصرته ودفاعه عن أونيسيموس. لا شك أنه كان يأمل أن تشجع العيون اليقظة لكثير من المؤمنين فيلمون ليظهر رحمته نحو أونيسيموس. وينتهي هذا الجزء بتحية معيارية على شكل بركة قصيرة. بعد التحية يقدم بولس الشكر لأجل فيلمون في الآيات 4-7. كان بولس في العادة يدرج فقرة عن تقديم الشكر في هذه المرحلة من رسائله. تحدث بولس بشكل رئيسي عن محبة فيلمون للكنيسة، شاكرا الله من أجل الطرق التي بها بارك فيلمون إخوته المؤمنين في كولوسي. مدح بولس فيلمون بهذه الكلمات في فيلمون الآيات 5-7: سامعا بمحبتك، لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك، لأن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. لم يذكر بولس ما فعله فيلمون، لكنه ذكر أن أحشاء القديسين قد استراحت به، أي أنهم انتعشوا به. ربما أن فيلمون كان قد قدم لهم مساعدة مالية أو خدمات معينة، أو كان عونا لهم بطرق أخرى. مهما كانت الأعمال التي قام بها فيلمون، فإنه قام بها بطريقة جيدة وبقلب صالح. وبما أن أونيسيموس أصبح عضوا في الكنيسة، توقع بولس أن يظهر فيلمون ذات المحبة له. لنتأمل بالوضع الذي كان قائما بين فيلمون وأونيسيموس في ضوء تعليم بولس في كولوسي 3:12-14، حيث كتب بولس: فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنات، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. كان بولس قد طلب من المؤمنين في كولوسي بما فيهم فيلمون أن يتذكروا أن الله يحب ويسامح كل المؤمنين، وكان قد شجعهم على أن يظهروا المحبة ذاتها نحو بعضهم بعضا، ويحتمل بعضهم بعضا بطول أنات عندما يسيء أحد ما إليهم، وأن يغفروا الشكاوى بدلا من أن يطالبوا بالتعويض. ليس من الصعب أن نرى في حالة فيلمون وأونيسيموس تطبيقا لما سبق. أساء أونيسيموس إلى فيلمون، وأكد بولس حقيقة هذا الأمر، ومع ذلك طلب بولس من فيلمون أن يظهر محبته بثبات، وأن يبين لأونيسيموس ذات المحبة التي أظهرها نحو المؤمنين الآخرين. وطلب من فيلمون أيضا أن يحتمل بطول أنات الإساءة التي كان يعاني منها، وأن يسامح أونيسيموس بدلا من أن يعاقبه. بهذا التأكيد على محبة فيلمون، شجعه بولس أن يظهر هذه الفضائل الثابتة في شخصيته، وأن لا يسمح لغضبه أن يسيطر على محبته بالنسبة إلى قضيته مع أونيسيموس. بعد الجزء المتعلق بتقديم الشكر، قدم بولس التماسه إلى فيليمون في الآيات 8-21. يمثل هذا الالتماس الهدف الرئيسي للرسالة، وهو الدفاع عن أونيسيموس أمام فيليمون. سوف نستعرض الالتماس بعمق ونقسمه إلى العناصر الستة التالية: شرح لدور بولس كمدافع ونصير في الآيات 8-10، شرح لدور أونيسيموس كملتمس في الآيات 11-13، شرح لدور فيليمون كسيدا في الآية 14، شرح لدور الله كحاكم على الكون بفضل عنايته الإلهية في الآيتين 15-16، التماس بولس في الآيات 17-20، وبيان بولس الذي يعبر عن الثقة بأن التماسه سيجاب في الآية 21. دعونا نبدأ بالتطرق إلى شرح بولس لدوره كنصير ومدافع، لنصغي إلى كلمات بولس في فيليمون الآيات 8-10. لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كبيرة أن آمرك بما يليق من أجل المحبة، أطلب بالحري إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ والآن أسير يسوع المسيح أيضا، أطلب إليك لأجل ابني أونيسيموس الذي ولدته في قيودي. لأن بولس كان رسول المسيح، كانت لديه السلطة أن يأمر فيليمون أن يفعل ما يليق، لكن بدلا من هذا كتب إلى فيليمون بطريقة تشجع فيليمون على أن يظهر رأفته واهتمامه. تحدث بولس في هذه الفقرة كشيخ ضعيف بحاجة إلى المساعدة، وبالنسبة إلى الذين يعرفون أسلوبه القوي في الكتابة في الرسائل الأخرى، فإن هذه الطريقة تبدو غير عادية بعض الشيء. كان بولس في العادة يطلب من الناس بقوة أن يحترموا سلطته ويخضعوا لتعليمه، فهل كان يتلاعب بفيليمون ذي القلب الرقيق فحسب؟ كلا، كان هذا الأمر جانبا آخر من شخصية بولس الحقيقية والذي لا نراه غالبا في رسائله الأخرى. لنصغي إلى الطريقة التي تحدث بها نقاد بولس عن هذا الجانب الآخر من شخصية بولس في 2 كورنثوس 10-10، لأنه يقول: الرسائل ثقيلة وقوية، وأما حضور الجسد فضعيف والكلام حقير. هاجم النقاد بولس لأنه كان يعبر عن نفسه بقوة في رسائله، لكنه كان متواضعا وبسيطا في حضوره بالجسد. كان بإمكان بولس أن يكون وديعا بحضوره الشخصي، وهذا أمر لا يثير استغرابنا، حيث أن بولس كان يسعى ويجاهد دائما ليتشبه بالمسيح الذي كان يعلم هو أيضا متى يكون قويا ومتى يكون متواضعا. لنسخي إلى تعليم بولس في فيليبي 2:5-8: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي أخلى نفسه آخذا صورة عبد، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. كان يسوع المسيح الله المتجسد معلما قويا، لكنه تضع لدرجة أنه سمح لخلائقه أن يخضعوه إلى حكم الإعدام كمجرم دنيء. كان من الملائم إذن أن يتشبه رسول المسيح به، فيكون له حضور قوي في بعض الأحيان ويكون وديعا ومحتاجا في أوقات أخرى. لم يضطر بولس إلى خداع فيليمون أو التلاعب به، إنه كان رسولا. لو أنه أراد القيام بهذا الأمر لكان باستطاعته أن يطلب من فيليمون أن يطيعه، ولو أنه فعل ذلك فإن فيليمون ربما كان قد استجاب له. لكن بولس أراد أن يتجاوب فيليمون مع هذا الوضع بمحبة مسيحية صادقة، ولذا لجأ إلى التأثير على قلب فيليمون طالبا منه أن يظهر المحبة والرأفة نحو رجل كبير السن في السجن ونحو أخ مؤمن جديد بالمسيح والذي كان يخدمه. من هذا المنظور قدم بولس دفاعه عن أونيسيموس. بعدما قدم نفسه كمدافع عن أونيسيموس، تحدث بولس عن أونيسيموس في الآيات 11 إلى 13، وشرح أيضا بتفصيل أكثر العلاقة بين أونيسيموس وبولس التي دفعت بالرسول إلى تقديم التماس أونيسيموس أمام فيليمون. كتب بولس الكلمات التالية في فيليمون الآيات 11 إلى 13: الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي، الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل. إن أونيسيموس الذي يصفه بولس هنا يختلف كليا عن أونيسيموس الذي كان قد أتى إلى بولس طالبا منه أن يكون وسيطه. كان أونيسيموس عبدا غير نافع، لكنه آمن بالمسيح وتاب عن خطيته وأصلح طرقه وأظهر إيمانه الصادق بالقيام بجهود حقيقية للاعتناء ببولس في السجن. ولأن بولس عرف أن فيليمون كان مؤمنا ممتلئا بالمحبة، فإنه توقع أن يفرح فيليمون عند سماعه الأخبار بأن أونيسيموس قد آمن بالمسيح، وأن يغفر فيليمون ذنوب أونيسيموس كما كان يغفر ويسامح أي مؤمن آخر أخطأ نحوه وأساء إليه. استخدم بولس تلاعبا بالكلمات في فيليمون الآيات 11 إلى 13، ويشدد هذا التلاعب على التغيير الذي طرأ على حياة أونيسيموس. بشكل خاص كانت كلمة كريستوس مشابهة لكلمة كريستوس التي تعني المسيح، والكلمة التي استخدمها بولس لتعني غير نافع كانت آ كريستوس، من البادئة اليونانية آ التي تعني غير، ومن جذر الكلمة كريستو التي تعني نافع. وبشكل مشابه الكلمة التي استخدمها بولس لتعني نافع كانت كريستوس، من البادئة يوك التي تعني حسنا أو جيدا، ومن جذر الكلمة كريستوس التي تعني نافع. فالتلاعب بالكلمات كان أونيسيموس آ كريستوس أو غير نافع عندما كان آ كريستوس أو بدون المسيح، لكنه أصبح يو كريستوس أو نافع جدا عندما قبل كريستوس كرب على حياته. أشار بولس أيضا إلى الطرق التي بدأ بها أونيسيموس بالتفكير عن ذنوبه. كما كتب بولس: فقد أخذ أونيسيموس مكان فيليمون في خدمته لبولس. في العالم القديم كان من المعتاد أن يعير أحد الأسياد عبده إلى شخص آخر، كان هذا العمل يعتبر عطية من نوع آخر، حيث لم يكن لدى السيد أي أعمال يقوم بها العبد أثناء فترة الإعارة، وكان الصديق الذي استعار العبد يستفيد أيضا منه. في هذا السياق ومن خلال أونيسيموس كان فيليمون بالحقيقة يخدم بولس، ولهذا السبب قال بولس أن أونيسيموس أصبح نافعا ليس له فحسب ولكن لفيليمون أيضا. إذن كانت لدى فيليمون أسباب إضافية ليرحم أونيسيموس. وأخيرا في هذا الجزء يذكر بولس أنه رد أونيسيموس إلى فيليمون، ربما حاملا رسالة بولس إلى فيليمون، وربما سافر بصحبة تيخيكوس. ذكر بولس هذا الأمر في فيليمون الآية 12 قائلا: الذي رددته. عاد أونيسيموس إلى كولوسي ليطلب الرحمة من فيليمون على أمل أن يتصالح معه وربما لينال حريته أيضا. لم يكن أونيسيموس فارا من العدالة، لكنه عاد ليواجه دينونة سيده. بعد وصف بولس دوره كنصيرا ومدافع ودور أونيسيموس كملتمس، تابع ليتحدث عن دور فيليمون كسيد في الآية 14. أقر بولس هنا بسلطة فيليمون على أونيسيموس وكشف عن دافعه لتقديم الالتماس إلى فيليمون بدلا من توجيه الأمر له. كتب بولس الكلمات التالية في فيليمون الآية 14: ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. أراد بولس أن يختار فيليمون بنفسه القيام بالعمل الصائب، ولذا أشار بوضوح إلى أن التماسه كان كطلب بدلا من أن يكون وصية رسولية. ربما أراد بولس أن يكسب صديقه مكافآت سماوية لقيامه بالعمل الصائب وبالدافع الصحيح، وربما أنه ظن أن مصالحتهما الطوعية ستقوي علاقتهما الأخوية بالمسيح. وعلاوة على ذلك، يبدو أن بولس أراد أن يظهر الاحترام نحو فيليمون، فإذا عامل فيليمون أونيسيموس معاملة جيدة فستكون هذه المعاملة مصدر تشجيع كبير لبولس والكنيسة معا. تلك كانت حجة بولس في فيليمون الآيات 7-9، حيث كتب التالي: لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك، لأن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن آمرك بما يليق من أجل المحبة أطلب. بشكل أساسي، محبة فيليمون السابقة وأمانته نحو الكنيسة شجعت بولس على الاعتقاد بأن فيليمون سيظهر المحبة والولاء لأونيسيموس أيضا. من المحتمل أن بولس اختار هذه الوسيلة لأسباب متعددة، تاركا فيليمون ليأخذ دوره الروماني التقليدي كسيد له الحق أن يحاكم عبده. كان بإمكانه أن يتخذ قرارا قاسيا ويعاقب أونيسيموس، أو أن يحكم بالرحمة ويسامح أونيسيموس من أجل المسيح ومن أجل صديقه الرسول بولس. كان على فيليمون أن يقوم بالاختيار، ومع أن بولس أشار بوضوح كاملا إلى القرار الذي سيكون صحيحا. بعدما استعرض بولس علاقات الأطراف المتعددة، ذكر فيليمون بدور الله كحاكم ومسيطر على الكون في الآيتين 15-16. في هذا الجزء أخذ بولس يفكر بالخير الذي سيسمح به الله أن ينتج من جراء خطية أونيسيموس إذا ما لبى فيليمون طلبه. أشار بولس إلى يد العناية الإلهية في فيليمون الآيتين 15-16 عندما كتب هذه الكلمات المشجعة إلى فيليمون: لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد لا كعبد فيما بعد، بل أفضل من عبد أخا محبوبا ولا سيما إلي، فكم بالحار إليك في الجسد والرب جميعا. يسيطر الرب على كل شيء في الكون بعنايته الإلهية، وغالبا ما يسمح للأمور السيئة أن تحدث لكي تتحقق مقاصده الصالحة. اقترح بولس في هذه الحالة أن الله تحكم بالأحداث ورتبها لكي يحدث نزاع بين أونيسيموس وفيليمون، كي يضطر أونيسيموس أن يسعى في طلب مناصرة بولس، وسمح الرب بهذا لكي يأتي أونيسيموس إلى الإيمان بالمسيح عن طريق خدمة بولس، وبالتالي يتصالح مع فيليمون كشخص مساو له في الرب. عندما تحدث بولس عن سيطرة الله على الكون بفضل عنايته الإلهية، طلب من فيليمون أن يترك النزاع مع أونيسيموس جانبا كي ينظر إلى ما حدث من منظور خطة الله. نعم، كان فيليمون غاضبا، وكان له الحق أن يغضب، لكن المشاكل مع أونيسيموس عديمة الأهمية مقارنة مع البركات التي أغدقها الله من خلال هذا النزاع. كان فيليمون رجلا صالحا، ففي اللحظة التي يدرك فيها أن الله تحكم بالنزاع مع أونيسيموس لكي يخلص نفسا ضالة، فمن المحتمل أن يتحول غضبه إلى فرح تماما كما كان يأمل بولس. بعدما استعرض بولس كل الشخصيات المشتركة بعملية الوساطة، ذكر بولس التماسه في الآيات 17-20 بشكل محدد. طلب من فيليمون أن يسامح أونيسيموس، وقدم نفسه بديلا عن أونيسيموس في حال أصر فيليمون على تقاضي دفعة ما أو تعويض من عبده. تلخص لنا الآيتين 17-18 في فيليمون التماس بولس ذا الجزئين: فإن كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري، ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي. لاحظوا ما فعله بولس هنا، طلب معروفا شخصيا من فيليمون كما لو كان هو بنفسه من كان يحتاج إلى نعمة فيليمون. لم يجادل بولس قائلا أن أونيسيموس كان يستحق أن يتصالح مع فيليمون، على العكس من ذلك ذكر ضمنا أن أونيسيموس كان يستحق العقاب، ولم يطلب من فيليمون أن يظهر رحمة شبيهة برحمة المسيح نحو أونيسيموس. من الناحية الاستعارية المجازية، لم يدافع بولس عن أونيسيموس كما يفعل محامي الدفاع، ويقنع فيليمون أن يكون رحوما مع أونيسيموس. بدلا من هذا اتخذ موقف الآب والشخص الذي يحامي، مدافعا عنه ومقدما الأسباب التي تدعو فيليمون لأن يكون رحوما من أجل بولس. لنصغي إلى الطريقة التي ختم بها بولس التماسه في فيليمون الآية 20: نعم أيها الأخ، ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب. كان بولس يأمل في أن يظهر فيليمون له الاحترام إلى درجة بحيث يظهر الرحمة نحو ابن بولس الروحي أونيسيموس. وهكذا طلب بولس من فيليمون في التماسه أن يريح أحشاءه بإظهار اللطف نحو ابنه الذي أحبه من صميم قلبه. ثم لاحظوا اللغة التي استخدمها بولس. أولا، طلب بولس من فيليمون أن يكون فرحا له، مستخدما الفعل اليوناني الذي كان اسم أونيسيموس مبنيا عليه. بشكل أساسي طلب من فيليمون أن يتبع مثال عبده أونيسيموس بكونه نافعا لبولس. وثانيا، كرر بولس استخدامه لكلمة أرح، في الآية السابعة كان بولس قد مدح فيليمون لأنه أراح أحشاء القديسين، وهنا نراه يشجع فيليمون على إظهار النزاهة بإراحة أحشاء الرسول المسجون أيضا. أثار علماء الكتاب المقدس أسئلة كثيرة حول تفاصيل التماس بولس. يعتقد البعض أن بولس كان فقط يطلب من فيليمون أن يعامل أونيسيموس بالرحمة واللطف، وأن لا يطلب منه تعويضا عن الضرر والإساءة التي ارتكبها أونيسيموس وإرجاع ما أخذه. ويعتقد البعض الآخر أن بولس كان يطلب المزيد من فيليمون، أي أنه كان يطلب اعتاق أونيسيموس، أي يطلب حريته. يمكن أن نرى هذه الأفكار ضمنا في كلمات بولس في فيليمون الآيتين 15 و16، حيث كتب بولس على هذا النحو: لكي يكون لك إلى الأبد لا كعبد فيما بعد، بل أفضل من عبد أخا محبوبا. من الممكن قراءة هذه الآية على أنها تعني أن بولس أراد فيليمون أن يحرر أونيسيموس لكي لا يكون أونيسيموس فيما بعد عبدا. تكتسب هذه الفكرة قوة عندما نلاحظ أن الكلمة اليونانية المترجمة هنا إلى الأبد تترجم أيضا بشكل صحيح في ترجمات حديثة مثل أبديا أو للأبد. مع أن الرق الروماني كان أبديا، إلا أنه من الناحية الفنية كان ترتيبا مؤقتا. إذن لم يستطع بولس بالحقيقة أن يؤكد لفيليمون بأن أونيسيموس سيبقى عبدا نافعا له للأبد، لكن علاقتنا بالمسيح هي التي ستدوم إلى الأبد. وهذا ما يدفعنا إلى أن نرى هنا تلميحا في هذه الآية إلى فيليمون، وهو يعتق أونيسيموس أو يقدم له حريته. وفي الوقت نفسه من المهم أن ندرك أن بولس لم يعلم أن الإيمان المسيحي يطلب من كل الأسياد المؤمنين أن يعتقوا عبيدهم المؤمنين. علم بولس في رسالة كورنثس الأولى 7:21 أن الحرية كانت مفضلة على العبودية، لكن تعليماته إلى العائلات التي كان الأسياد المؤمنون فيها يمتلكون عبيدا مؤمنين لم تتضمن طلب اعتاقهم. مثال على ذلك، قدم بولس هذا التعليم في رسالة تيموثاوس الأولى 6:2: والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهين بهم لأنهم إخوة، بل يخدموهم أكثر، لأن الذين يتشاركون في الفائدة هم مؤمنون ومحبوبون. في ضوء الحالات العديدة التي أصبحت فيها العبودية مؤسسة للإساءة الهائلة على مدى التاريخ، قد يبدو غريبا أن يتحدث بولس بهذه الطريقة. وعندما تفكر غالبية الناس في العصر الحديث بالعبودية، يتذكرون حالا الفظائع الوحشية التي ارتكبت في تجارة العبيد الإفريقية، ونحن نتجه بتفكيرنا إلى الأشخاص الذين استعبدوا بالقوة وانفصلوا عن عائلاتهم وخضعوا لبعض أسوأ أنواع المعاملة التي يمكن أن نتصورها. فقد تم اغتصاب الكثيرين منهم وضربوا ووسموا بالعار وقتلوا. ويغمرنا الشعور بالخجل عندما نعلم أن كثيرا من المؤمنين دافعوا عن هذه الأعمال الوحشية بلجوئهم إلى الطريقة التي قارب بها الكتاب المقدس الرق في القديم، لكنهم كانوا على خطأ بشكل مأساوي وتدميري، حيث أنه لا بولس ولا أي كاتب من كتبة الكتاب المقدس وافق على هذه الممارسات. على العكس من ذلك، كانوا لا شك سيدينون تلك الأعمال بأقصى العبارات. لكن في الظروف التي كان بولس يتواجد فيها كان الرق مختلفا. كان الرق عادة ترتيبا اقتصاديا إيجابيا، خاصة عندما كان السيد والعبد كلاهما مؤمنين بالمسيح. والواقع آنذاك كان أن يقيم السيد والعبد كليهما في المنزل ذاته، وكان عليهما بحسب وصية الله أن يشجعا ويحبا بعضهما بعضا. وهكذا كانا في جميع الأحوال عائلة موسعة أو ممتدة. ولأنه كان بالإمكان إقامة هذه العلاقات بطرق مقدسة ونافعة لجميع الأطراف، لم يوصي بولس الكنيسة أن تزيل هذه المؤسسات الاجتماعية. بدلا من هذا، علمهم أن يتعاملوا مع الرق بطريقة يتمثلون بها بالمسيح. بإمكاننا أن نتأكد أن بولس كان يريد الأفضل لأونيسيموس، وأن فيليمون عرف كيف يلبي توقعات الرسول. لكن اللغة الغامضة التي استخدمها بولس تجعل من المستحيل علينا أن نعرف فيما إذا كان بولس يطلب من فيليمون أن يسامح أونيسيموس ويعامله كعبد مكرم في منزله فحسب، أو إذا كان يطالب بحصول أونيسيموس على حريته القانونية. وبدون أن نعرف تفاصيل إضافية عن مهارات وظروف أونيسيموس، يكون من الصعب علينا أن نخمن أي مطلب أو نتيجة كانت ستكون نافعة له. لكن في جميع الأحوال من الواضح أن طلب بولس كان يهدف إلى ضمان حياة صالحة لأونيسيموس، حيث تتم معاملته باحترام وكرامة مسيحية، وحيث تظهر له الكنيسة المحبة والرحمة. وأخيرا، بعد تقديم التماسه إلى فيليمون، ختم بولس رسالته ببيان ثقة في الآية 21. عبر بولس في هذه الآية عن اعتقاده بأن فيليمون سيفعل ما طلبه الرسول. نقرأ هذه الكلمات الختامية في التماس بولس في فيليمون الآية 21: إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك عالما أنك تفعل أكثر مما أقول. كان لدى بولس سببان يدفعانه للاعتقاد بأن فيليمون سيلبي طلبه. أولا، كان فيليمون يحترم ويحب بولس، ولذا كان لديه الدافع لإرضاء بولس. وثانيا، أحب فيليمون الكنيسة التي انضم إليها أونيسيموس للتو. لا يسجل لنا الكتاب المقدس رد فعل فيليمون، ولا يخبرنا ما حدث لأونيسيموس. ساد الاعتقاد لقرون كثيرة أن فيليمون اعتقه، وأنه أخيرا أصبح أسقف كنيسة أفسس. ثم استشهد في روما في عام 95 ميلادي. وكان هناك بالتأكيد أسقف اسمه أونيسيموس أتى بعد تيموثاوس في القرن الأول. لكن والحق يقال أن أونيسيموس كان اسما عاديا، ولذا فالعبد قد لا يكون هو الرجل الذي أصبح أسقفا. وفي الوقت ذاته كان باستطاعة المؤمن الذي دربه بولس أن يحتل مكانة بارزة بكل سهولة. إذن لا يمكننا استثناء وتجاهل تلك الاحتمالية. على كل حال، إن ثقة بولس في فيليمون ينبغي أن تدفعنا لنعتقد أنه فعل ما فيه الخير لأونيسيموس والأفضل له. وبالنسبة لبعض علماء الكتاب المقدس، فإن حقيقة وجود رسالة فيليمون بين أيدينا تعني ضمنا أن فيليمون فعل الصواب، لأنه ربما كان سيخفي الدليل على طلب بولس لو أنه لم يلبي رغبته. بعدما ناقشنا التماس بولس من فيليمون، ننتقل إلى الجزء الأخير من الرسالة، التحيات الختامية لفيليمون وأهل بيته، كما هي مذكورة في فيليمون الآيات 22 إلى 25. يحتوي هذا الجزء على تحيات اعتيادية في الآية 24 وعلى بركة معيارية في الآية 25، لكن هناك ملاحظتين في الآيتين السابقتين تستحقان انتباها خاصا. أولا، في الآية 22 عبر بولس عن توقعاته بأنه سيطلق سراحه من السجن سريعا، وطلب من فيليمون أن يعد له منزلا. لا شك أن هذا الطلب شجع فيليمون على أن يلبي التماس بولس، لأنه كان سيلتقي الرسول وجها لوجه في المستقبل القريب. وثانيا، وكما ذكرنا سابقا في هذا الدرس، أرسل بولس تحية خاصة من أبيفراس في الآية 23، مشيرا إلى أن أبيفراس كان شاهدا بعيدا على تصميم بولس في قضية أونيسموس. بعدما تطرقنا إلى خلفية رسالة بولس إلى فيليمون وإلى بنيتها ومحتواها، أصبحنا على استعداد لمناقشة التطبيق العصري للمثال الذي قدمه لنا بولس في مناصرته ودفاعه عن أونيسيموس. أحد الأسباب التي تجعل رسالة بولس إلى فيليمون هامة للغاية هو لأنها تبين لنا كيف طبق بولس لاهوته الخاص به في حياته الشخصية. عندما ننظر إلى كنيسة كولوسي وكنيسة أفسس، نجد العديد من العبارات العامة والتطبيقات النظرية لتعاليمه، وهذه مفيدة جدا لنا. ولكن في رسالته إلى فيليمون نكون قد انتقلنا من الأمور العامة إلى الخاصة، ومن النظرية إلى الواقعية، ومن التعاليم إلى الأعمال. نرى هنا بولس كمؤمن مسيحي يعمل ويعيش بثبات بموجب عقيدته. إذن بينما نفكر بالتطبيقات العملية العصرية لرسالة فيليمون، سنركز اهتمامنا على الطرق التي بها تتطابق وساطة بولس بين أونيسيموس وفيليمون مع تعاليمه في الرسائل الأخرى، وخاصة رسالتيه إلى كولوسي وأفسس. عندما نفكر بالتطبيقات العصرية لرسالة بولس إلى فيليمون، سوف نركز على ثلاثة أمور. أولا، الحاجة إلى المساءلة بين المؤمنين. ثانيا، قيمة الشفقة والرأفة في علاقتنا في الكنيسة. وأخيرا، أهمية المصالحة بين أفراد عائلة الله. دعونا نتطرق أولا إلى الحاجة إلى المساءلة بين المؤمنين. كما ذكرنا سابقا، في رسالته إلى فيليمون طلب بولس من أفراد عديدين أن يكونوا شهودا على مناصرته لأونيسيموس، بمن فيهم أبافيا وأرخبوس وأبيفراس والكنيسة المحلية في كولوسي. ومع أن بولس لم يذكر السبب لعمله هذا، فإن أفضل تفسيرا هو أنه كان يأمل على ما يبدو أن تشجع عيونهم الساهرة اليقظة فيليمون على القيام بالعمل الصحيح. كانت هذه الاستراتيجية متطابقة مع تعليمه في أفسس 5:11-28. سوف نتطرق إلى عدة آيات من هذه الفقرة، بدءا بأفسس 5:11-15، حيث أعطى بولس التعليمات التالية: ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيح، ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء. يؤكد بولس في تعليمه أن على المؤمنين أن يكشفوا الخطايا، وحجته هي أن الذين يرتكبون هذه الخطايا سوف يخجلون عندما تنكشف خطاياهم. من الحكمة إذن أن نكشف حياتنا للنور، أي أن نكون في شركة مع المؤمنين في ملكوت النور، وذلك كي نمتنع عن ارتكاب الخطية. طبعا بولس لا يقول أن على المؤمنين أن يراقبوا بعضهم بعضا كما يفعل رجال الشرطة للتأكد من أن لا يبقى أحد بمفرده أو بالتجسس على بعضهم بعضا، لكن بدلا من هذا كان بولس يؤكد على الحكمة في المساءلة. عندما نعيش حياة مكشوفة أمام الآخرين، أي عندما يعرف الآخرون ما نفعله، فمن المحتمل أننا لن نستسلم للتجربة، والسبب في هذا هو لأننا نخجل من ارتكاب الخطية عندما يعرف الآخرون عنها. في حالة أونيسيموس وفيليمون، لو لم يعرف أحد برسالة بولس، ولو لم يخطط بولس لمتابعة القضية مع فيليمون، لما كان باستطاعة أحد أن يطلب من فيليمون أن يكون مسؤولا عن القيام بالعمل الصحيح. ولو عامل فيليمون أونيسيموس بقساوة، لما كان أحد قد عرف أن فيليمون خالف التماس بولس إلا فيليمون نفسه. لكن عندما كشف بولس القضية أمام الجميع، ضمن بولس أن فيليمون سيعاني من عدم رضا عائلته والكنيسة في كولوسي إن هو عامل أونيسيموس بقساوة. هذا التهديد دفعه للقيام بالعمل الصحيح، وقد استخدم الرب نفسه إمكانية الشعور بالخجل لدفع شعبه إلى عمل الصواب في العهد القديم. مثال على ذلك في حبقوق 2:16، أعلن النبي الكلمات التالية التي خاطب الله بها يهوذا: قد شبعت خزيا عوضا عن المجد، تدور إليك كأس يمين الرب وقياء الخزي على مجدك. هدد الله بإلحاق الخزي والعار بأهل يهوذا لكي يهجروا خطيتهم. وفي حزقيال 7:18، حاول الرب أن يحفز إسرائيل لإطاعته بهذا التهديد بالخزي والعار: ويتنطقون بالمسح ويغشاهم رعب، وعلى جميع الوجوه خزي، وعلى جميع رؤوسهم قرع. وبالطريقة ذاتها هناك خطايا سرية كثيرة في الكنيسة العصرية، يتساهل المؤمنون بالنسبة لكثير من هذه الخطايا، لكنهم سيصابون بالخجل لو عرف الآخرون عنها. إذن فإن إحدى الطرق التي تستطيع الكنيسة أن تجعل المؤمنين بواسطتها مسؤولين أمام بعضهم بعضا بالنسبة لهذه الخطايا هي أن تبقيهم في شركة وثيقة وعلاقة قوية مع بعضهم بعضا. لكن الشعور بالخجل والعار ليس الشكل الوحيد من الوقاية الذي تقدمه المساءلة المسيحية. على العكس من ذلك، يشدد مثال بولس في رسالة فيليمون على أن المؤمنين ينبغي أن يكونوا مسؤولين أمام بعضهم بعضا من خلال الشركة الممتعة بينهم. لنصغي إلى كلمات بولس في أفسس 5:19: مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية. يساعد المؤمنون بعضهم بعضا في الامتناع عن الخطية، وذلك بتبادل كلمات التشجيع مع بعضهم بعضا. يجب أن تكون هذه هي الطريقة التي ينبغي علينا نحن المؤمنون العصريون أن نسلك بموجبها لكي نكون مسؤولين أمام بعضنا بعضا. إن تهديد الشعور بالخجل موجود دائما، لكن بولس لم يشدد على الخجل عندما تحدث إلى فيلمون، وذلك لأن فيلمون لم يكن يسلك سلوكا مخجلا. بدلا من هذا شدد بولس على الأعمال الحسنة التي قام بها فيلمون، وشجعه على إظهار شخصيته الصالحة والقيام بالأعمال الحسنة. وهكذا يجب علينا نحن أيضا أن نركز على الخير والصلاح الذي في إخوتنا وأخواتنا المؤمنين كلما استطعنا، وذلك كوسيلة لتشجيعهم وتحفيزهم ليكونوا مسؤولين عن القيام بالأعمال الصالحة الإضافية. أخيرا، أشار بولس إلى أنه علينا أن نكون مسؤولين أمام بعضنا بعضا، وذلك بخضوع المؤمنين المتبادل لبعضهم بعضا. لنصغي إلى كلماته في أفسس 5:21: خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. ينبغي أن تكون الكنيسة مكانا مقدسا، وأن تتكون من شعب الله المطيع، وهذا يعني أن مشورة الكنيسة يجب أن تكون مشورة مقدسة وبارة. إذن بينما نعيش في شركة مع بعضنا بعضا، مشجعين بعضنا بعضا على القيام بالأعمال الحسنة، علينا أن ننتبه بشكل خاص إلى الطرق التي يدربنا بواسطتها قادة الكنيسة وتقاليدنا على السلوك الصحيح، وإلى مشورة المؤمنين الحكيمة والتقية. باختصار، من خلال استخدام بولس لأشخاص ليكونوا شهودا على التفاعلات التي جرت بين فيلمون وأونيسيموس، نتعلم أن الكنيسة تقدر أن تمنع الخطية وتشجع على الأعمال الصالحة، وذلك عن طريق إظهار معارضتنا للخطية وتقديم التشجيع والخضوع لمشورة الكنيسة الحكيمة. بعدما استعرضنا تطبيقات رسالة بولس إلى فيلمون بالنسبة إلى المساءلة في الكنيسة، ننتقل إلى نقطة التطبيق الثانية: أهمية إظهار الشفقة والرأفة في علاقاتنا مع المؤمنين الآخرين. من بين جميع الصفات التي أظهرها المسيح أثناء خدمته في العالم، تعتبر الشفقة الأكثر إثارة للانتباه. نعم، كان لديه الغيرة نحو القداسة والخشوع، كما أن تشديده على البر وأهمية الأخلاق لا يمكن نكرانه. وأظهر أيضا حكمة لا مثيل لها، ونزاهة ووقارا. لكن صفاته الأكثر أهمية وجدارة كانت لطفه وشفقته واهتمامه ومحبته للآخرين، ورغبته بالغفران واستعداده للمعاناة لكي لا يعاني الآخرون. إنها القصص المتعلقة بإقامة الموتى وتعزية الأحياء وشفاء المرضى وشفاء العرج وإطعام الجياع ورعاية الضالين والمتألمين والخائفين، وموته على الصليب من أجل الذين كانوا يكرهونه. باختصار، إن شفقة المسيح ورأفته هما اللتان تؤثران علينا بعمق أكثر من الصفات الأخرى، وأنه هذا هو النوع من الشفقة التي شجع بولس بها لكي نقلدها من خلال تسبيحه وتعاليمه وأمثلته في رسالته إلى فيلمون. سنتطرق إلى نوعين من الشفقة والرأفة في رسالة بولس إلى فيليمون، بدءا بلطفه وإحسانه، ثم بالتفكير بأعمال شفاعته. دعونا نبدأ بالتطرق إلى أعمال اللطف كأمثلة عن الرأفة المسيحية. علم بولس جميع المؤمنين أن يظهروا اللطف والإحسان عندما مدح فيليمون من أجل خدمته تجاه الكنيسة، وعندما اقتبس هذه الصفات كأساس لالتماسه الذي قدمه إلى فيليمون. لنصغي إلى كلمات بولس في فيليمون الآيات 7-9. لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك، لأن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. من أجل المحبة أطلب، هكذا نظير بولس الشيخ والآن أسير يسوع المسيح أيضا. تشجع بولس كثيرا من الطرق التي بها أراح فيليمون أحشاء القديسين، أي الطرق التي بها أظهر لطفه نحو المؤمنين الآخرين، وأراد بولس أن يحصل على إحسان مشابه بناء على كونه شيخا وسجينا، أي شخصا يستحق الشفقة وبحاجة إلى مساعدة. وذلك كما كتب في كولوسي 3:11-12، بل المسيح الكل وفي الكل، فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا. لأن المؤمنين الآخرين متحدون مع المسيح، يجب أن نعاملهم كما نعامل المسيح وكما عاملنا ربنا، مظهرين عناية كثيرة نحوهم ومساعدتهم على سد احتياجاتهم. بهذه الطرق وبطرق عديدة أخرى بيّن بولس أن اللطف والإحسان هما جانبان مهمان للحياة المسيحية. وهكذا إذن يجب على المؤمنين العصريين أن يظهروا الرأفة والمحبة نحو الذين في الكنيسة كما فعل بولس وفيليمون، ويجب أن يستجيبوا لحاجاتهم حسب استطاعتهم. النوع الثاني من الشفقة والرأفة الذي شجعه بولس في رسالته إلى فيليمون هو الشفاعة، أي عندما يدافع المؤمن عن مؤمن آخر. يمكن أن تتخذ الشفاعة عدة أشكال، فمن ناحية أولى يمكن أن تكون الشفاعة بسيطة وعبارة عن التعبير عن الآراء بدون أي مخاطرة شخصية، مما يجعل الظروف تميل إلى صالح طرف آخر. ومن ناحية أخرى يمكن أن تكون قوية تشمل التضحية بالحياة لحماية شخص آخر مذنب. إن أوضح مثال عن هذا النوع من الشفاعة هو ذبيحة المسيح التي قدمها للحصول على الخلاص للخطاة. وبين هذين النوعين توجد أصناف عديدة من الشفاعة. لنصغي إلى كلمات بولس إلى فيليمون نيابة عن أونيسيموس في فيليمون الآيات 17-19. فاقبله نظيري، ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي، أنا أوفي. من خلال مثال بولس ينبغي على المؤمنين العصريين أن يتشفعوا للمؤمنين الآخرين بطرق مشابهة. بعض الأحيان نكون مدعوين للتشفع بطرق بسيطة، وفي أحيان أخرى محبتنا ورأفتنا نحو الآخرين قد تدعونا إلى مستويات أعظم من الشفاعة، وفي بعض الحالات قد تدفعنا شفقتنا ورأفتنا للتشفع، وذلك بالتضحية بحياتنا لمنفعة أو حماية الآخرين. وذلك كما كتب بولس في أفسس 5:1-2، فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا، وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. بعدما استعرضنا بعض الطرق التي ينطبق بها تعليم بولس في رسالة فيليمون على المساءلة في الكنيسة وعلى الشفقة والرأفة المسيحية، أصبحنا مستعدين للانتقال إلى موضوعنا الأخير، مصالحة المؤمنين مع بعضهم بعضا من خلال ربنا يسوع المسيح. عندما نتحدث عن المصالحة ينبغي أن نوضح أننا لا نتحدث عن مجرد خلق الوحدة والمحبة حيث لا تتواجدان، لكننا نتحدث عن إرساء الوحدة والمحبة حيث تواجدت العداوة قبلا. المصالحة متأصلة في الغفران والرحمة، ونحافظ عليها من خلال الصبر وطول الأنات، وهي تفترض وجود مصدر للنزاع بيننا، لكننا وضعنا ذلك النزاع جانبا لنطلب ما هو أفضل، أي السلام المتبادل مع بعضنا بعضا والمحبة المتبادلة تجاه بعضنا بعضا وخدمتنا المتبادلة إلى بعضنا بعضا. في رسالتيه إلى كولوسي وأفسس تحدث بولس مرارا عن المصالحة بين المؤمنين على المستوى الفردي والجماعي العرقي معا، ووصف هذه المصالحة كعنصر أساسي للإنجيل. أصر بولس على أن أونيسيموس وفيليمون عليهما معا التزام بإعادة علاقتهما إلى ما كانت عليه، ولقبول بعضهما بعضا كإخوة في المسيح بدون أي حسد. من ناحية أونيسيموس كان عليه أن يتوب عن خطيته التي ارتكبها عند تحوله إلى المسيحية بواسطة خدمة بولس، وكعبد لفيليمون كان عليه أيضا أن يخضع لقرار فيليمون. وفيليمون من ناحيته كان ملزما بأن يحب أونيسيموس ويعامله بلطف ويغفر خطيته ويستعيده إلى علاقات صحيحة. بالطريقة ذاتها يجب على المؤمنين العصريين أن يكونوا متلهفين لمسامحة بعضهم بعضا، وأن يعملوا على إعادة العلاقات الصحيحة بينهم. وبالطريقة ذاتها كما في أيام بولس كانت هناك توترات واستياءات ونزاعات أخرى بين الأجناس والأعراق المختلفة في الكنيسة، وبولس لا يجادل ويقول إن كل من كانت لديه هذه النزعة لم يكن قد نال الخلاص، لكنه كان يقول أن المسيح محى أساس هذه المشاكل، حتى أن كل نزاع عرقي عنصري في الكنيسة كان لاغيا ولذا يعتبر خطية. مثال على ذلك كتب بولس هذه الكلمات في أفسس 2:14-16 عن مصالحة المؤمنين اليهود والأمميين، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. بحسب حجة بولس في هذه الفقرة إن مصالحة المؤمنين اليهود والأمميين في المسيح هي إحدى جوانب وحدتنا بالمسيح، ولذا فهي خطوة أساسية في مصالحتنا مع الله. والأمر ذاته ينطبق على أيامنا هذه بالنسبة إلى النزاع العرقي والعنصري وإلى كل اختلاف آخر بين المؤمنين قد يصبح مصدرا للمشاكل، لأننا متحدون مع المسيح، فإن خطايانا غفرت ونلنا بركات الله. إذن لا يوجد لدينا أي موجب للاستياء أو الامتناع عن مصالحة أي مؤمن آخر. أزال ربنا كل أساس للنزاع بيننا، ولذا يجب أن ندرك أن نزاعنا خطية ونسعى للوحدة والانسجام في جسد المسيح. لنصغي إلى كلمات بولس في أفسس 4:32: وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله في المسيح. ولنفكر في تعليمه في كولوسي 3:13-15: محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال، وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد. لقد دعينا لنتخلى عن تحيزاتنا وإساءاتنا، ولنحب أحدنا الآخر، ولنرى كل مؤمن من خلال عيني المسيح، ولنتمتع بالسلام سوية. المصالحة بين المؤمنين يجب أن تكون في أعلى سلم الأولويات في الكنيسة العصرية. في هذا الدرس استعرضنا بدقة رسالة بولس إلى صديقه الكولوسي فيليمون، واستكشفنا خلفية الرسالة، ودرسنا بنية ومحتوى الرسالة، وأخيرا تطرقنا إلى عدد من التطبيقات العصرية التي استخرجناها من مثال بولس في رسالته إلى فيليمون. رسالة فيليمون جزء صغير من العهد الجديد، إنها تقدم لنا بصيرة رائعة عن كيف طور بولس علاقة مع المؤمنين الآخرين، وتؤكد لنا أنه سلك بموجب العقائد التي كان يعلمها للآخرين. وبالإضافة إلى هذا، فهي تعلمنا الكثير عن القيمة التي يجب أن نعطيها لكل مؤمن في الكنيسة، وعن طريقة تأثير ذلك على حياتنا، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتنمية العلاقات الصحيحة. بينما نعيش بموجب المبادئ التي قدمها لنا بولس كمثالا في رسالته إلى فيليمون، سنخطو خطوات كثيرة تجاه خدمة بعضنا بعضا، وتجاه بناء الكنيسة لمجد المسيح.